إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يلا عبد الرحمن. نعم.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الحج. فصل. ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا ويجمع العصرين فيها ويخطب، ثم يفيض من عرفة ويأتي.
أحسن. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: ثم يأتي عرفة صبح عرفة ملبيا مكبرا. لا يختلف العلماء أن الوقوف بعرفة هو ركن من أركان الحج، وهو الركن الأكبر من أركان الحج، فمن فاته الوقوف بعرفة على تفصيل وخلاف بين أهل العلم أبينه إن شاء الله، فمن فاته الوقوف بعرفة بطل حجه. وعرفة موضع معلوم له حدود معروفة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن يزيد الديلي قال، والحديث إسناده صحيح، وكذا قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، قال جاء أناس من نجد يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الحج، فقال: الحج عرفة، الحج عرفة، ومن أدرك قبل أن يطلع الفجر من ليلة جمع فقد أدرك الحج، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث كنت في بعض الدروس وهمت وقلت رواه البخاري، وهذا الحديث لم يروه البخاري، وإنما هو عند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح، وفيه بيان كما قلت لا يختلف فيه أهل العلم أن الوقوف بعرفة من أركان الحج، وأن من فاته الوقوف بعرفة بطل حجه على تفصيل أبينه، فيه خلاف بين أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بات في منى يوم التروية وهو يوم الثامن، واستمر في منى كما في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وبات في منى حتى طلعت الشمس من يوم التاسع وهو يوم عرفة، فلما طلعت الشمس من يوم التاسع خرج من منى متوجها إلى عرفة. يقول الإمام الشوكاني أنه يأتي عرفة صبح يوم عرفة، استدلالا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من منى متوجها إلى عرفة يوم التاسع بعد أن طلعت الشمس. وقوله ملبيا مكبرا، الحجة فيه ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: سألت أنس بن مالك كيف كنتم تصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ قال: كنا منا الملبي ومنا المهل، منا الملبي ومنا المهل، لا ينكر بعضنا على بعض. وهذا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وجاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: كان منا المكبر ومنا المهل، المهلل أو المهل، لا يعيب بعضنا بعضا. هذا معنى الحديث في الصحيحين كلاهما عن أنس وعن ابن عمر كلاهما في الصحيحين. ومعنى قوله منا المكبر ومنا المهل أي منا من يعلن بالتكبير ومنا من يعلن بالتهليل. والتكبير هنا قال بعض أهل العلم هو تكبير العيدين، هو تكبير العيدين، لأنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يكبرون تكبير العيد، عيد الأضحى من دخول أول ذي الحجة، من دخول أول ذي الحجة، كما سبق أن بينت هذا في بعض الدروس. ففيه حجة وبيان على أنه من الخطأ والغلط أن يجتمع الناس في تكبير العيد على صوت واحد. لما نأتي في صلاة العيد والناس تكبر التكبير للعيد من السنن الثابتة عن الصحابة رضي الله عنه، وأصلها في كتاب الله، والذي ثبت في صفة التكبير من حديث ابن مسعود: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر بإثبات الواو لا كما زعم بعضهم بعدم وجود الواو، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لكن أن يجتمع الناس على نفس واحد وأن يكون هناك من يلقنهم التكبير ثم يجتمعون على صوت واحد، هذا كله بخلاف السنة. ولذلك انظروا في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث ابن عمر: منا المكبر ومنا المهلل، لا يعيب بعضنا على بعض، هذا يكبر على حدى وهذا يهلل على حدى، لا يعيب بعضنا على بعض، إذا لم يجتمعوا على صوت واحد. وقد أفتى بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله وجماعة من أهل العلم. المقصود أنه يتوجه من منى إلى عرفة مهللا مكبرا رافعا صوته بذلك حتى يأتي عرفة. والوقوف بعرفة له أحكام، أما معنى الوقوف أي أنه يدخل حدود عرفة، لا أنه يقف على قدميه. ربما ظن بعض الناس أن معنى الوقوف بعرفة أنه يبقى قائما على رجليه، هذا غلط. إنما معنى الوقوف أن يكون في حدود عرفات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما توجه من منى بعد طلوع الشمس كما قلت في حديث جابر أتى وقد ضربت خيمته بنمرة كما جاء أيضا في حديث جابر، فنزل بنمرة ثم جمع صلى الله عليه وسلم بعد أن زالت الشمس، بعد أن زالت الشمس جمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر جمع تقديم وقصر، جمع تقديم وقصر، فصلى الظهر ركعتين وكذلك العصر ركعتين وخطب صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن صلى الظهر والعصر جمع تقديم وقصر دخل حدود عرفة. إذن يبتدئ من السنة يبتدئ دخول عرفات بعد أن يفرغ خطيب عرفات خطيب الحج من خطبته وبعد أن يصلي الناس الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر. وهذا الجمع جمع نسك وليس جمع مسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان جمعه وقصره لأجل السفر لبين للناس الذين صلوا خلفه أن يتموا صلاتهم، لكنه لم يفعل. يقول شيخ الإسلام وفي هذا من الحجة أن الجمع هنا ليس لعلة السفر، وإنما الجمع والقصر لعلة إيه؟ النسك. فصلى الظهر والعصر جمع تقديم وقصر بأذان وإقامتين، بأذان وإقامتين، يؤذن ثم يقيم للظهر ويصلي ركعتين ثم يقيم للعصر ويصلي ركعتين، ثم بعد ذلك يدخل حدود عرفة ويقف بعرفة. ولا بد أن يكون داخل حدود عرفة، لأنه إذا وقف في غير حدود عرفة بطل الحج. ووقف صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات إلى أن غابت الشمس، وغاب قرص الشمس كما في حديث جابر رضي الله عنه. ولما غاب قرص الشمس أفاض من عرفات إلى مزدلف. وقلت إن أهل العلم لا يختلفون أن الوقوف بعرفة من أركان الحج، وأن من ترك الوقوف بعرفة فحجه باطل، ولكنهم اختلفوا هل يجزئ الوقوف بعرفة ليلا أو لا بد أن يقف كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر والعصر ثم دخل عرفات ووقف إلى أن غربت الشمس. ففيه نزاع بين أهل العلم في من وقف بعرفة ليلا. فقال بعض العلماء من فاته الوقوف بعرفة نهارا فقد بطل حجه ولم يصح له الوقوف بليل. وهؤلاء العلماء جعلوا الوقوف مخصوصا بالنهار، وذهب بعض أهل العلم إلى أن من وقف بعرفة ليلا فقد أدى حجه. ولا شك ولا ريب أن هذا هو الصحيح، والحجة فيه ما أخرجه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح عن عروة ابن مضرس وهو صحابي رضي الله عنه، فقد أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عروة ابن مضرس قال أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع، وجمع معناها المزدلفة لاجتماع الناس، فقال يا رسول الله جئتك من جبل طي، وفي رواية من جبلي طي، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت جبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا، وفي رواية من صلى معنا هذه الصلاة بجمع، يعني صلاة الفجر في المزدلفة، من صلى صلاتنا، وفي رواية من صلى هذه الصلاة معنا بجمع، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفات من ليل أو نهار فقد قضى حجه وأتم تفته، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث إسناده صحيح، وكذلك قال العلامة المحدث الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا الحديث من الأدلة الصريحة على أن الوقوف بعرفة ليلا مجزئ، وأن من وقف بعرفة ليلا قبل طلوع الفجر من يوم العاشر وهو يوم النحر، وفجره هو صبح ليلة المزدلفة، ولذلك قال يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وجئتك من جبل طيء، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت جبلا إلا ووقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه، وفي رواية من صلى معنا هذه الصلاة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفات من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقوله ووقف بعرفات من قبل ذلك من ليل أو نهار، فهذا حجة لمن تمسك به من أهل العلم على أن من وقف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فقد تم حجه. كذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد من حديث الصحابي الذي ذكرته عبد الرحمن بن يزيد الديلي قال جاء أناس من نجد فقالوا يا رسول الله ما الحج؟ فقال: الحج عرفة، فمن أتى عرفة قبل طلوع فجر ليلة جمع، أي قبل طلوع فجر ليلة المزدلفة، فقد أدرك الحج، أو قال فقد أدرك عرفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن أهل العلم مختلفون في إدراك الحج من الوقوف بعرفة ليلا، والحديث الصحيح يدل على أن من أدرك الوقوف بعرفة فقد صح حجه. ثم يفيض من عرفات عند غروب الشمس، فإذا غربت الشمس من يوم عرفة فينتظر حتى يغيب قرص الشمس، فإذا غابت الشمس أفاض من عرفات إلى جمع وهي مزدلفة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المغرب حتى صلى المغرب والعشاء قصرا وجمعا في المزدلفة، وهذا أيضا من باب الجمع والقصر للنسك وليس للسفر، خلافا لمن زعم بأن هذا لعلة السفر. والحجة فيه كما قلت، الحجة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من صلى خلفه أن يتم، وكان صلى الله عليه وسلم في نزوله من عرفات يأمر الناس بالرفق وأن لا يتدافعوا، فإذا وجد فجوة نصة، أي إذا وجد مجالا لأن يسرع أسرع، وإلا أبطأ حتى لا يؤذي الناس، حتى لا يؤذي الناس بعضهم بعضا، حتى قدم المزدلف فصلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة ولم يسبح بينهما، لم يتنفل بين المغرب والعشاء، وزاد البخاري ولم يتنفل بعد كل واحدة منهما. إذن هو صلى الله عليه وسلم لما جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة لم يتنفل في هذه الليلة، ولم يصلي لا قبلها قبل الجمع ولا بعدها، ولم يتنفل بينهما ولا بعد كل صلاة، وهذا هو السنة، وهذا هو السنة. وكما اختلف العلماء في حكم الوقوف بعرفة ليلا، اختلفوا أيضا في حكم المبيت في المزدلفة، فقال بعض أهل العلم: المبيت في المزدلفة واجب، فمن لم يبت في المزدلفة فحجه صحيح وعليه دم، عليه دم نسك كفارة. فقال بعضهم: المبيت واجب، ومن تركه فإن حجه صحيح ولكن عليه دم. وقال بعضهم المبيت واجب وليس في تركه شيء إلا الإثم. وقال بعضهم يكفي المرور بالمزدلفة وإن لم يبت. وقال بعضهم بل المبيت بالمزدلفة واجب، وأن يصلي صلاة الفجر في المزدلفة ركن، فإذا ترك صلاة الفجر في المزدلفة فحجه باطل. هذه أقوال لأهل العلم رحمهم الله. أما الوجوب فلا شك ولا ريب أن المبيت في المزدلفة واجب، والحجة في هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق، جاء في الصحيحين من حديث أسماء من حديث عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق قال قدمت أسماء بنت أبي بكر بجمع، أي قدمت المزدلفة، فصلت ساعة ثم قالت أي بني هل غاب القمر؟ قال فقلت لا. قال فقامت فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قال فقلت نعم. قال فانطلقت حتى رمت، أي خرجت من المزدلفة إلى منى. قال فقلت لها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلفنا. فقالت أي بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن، وضبطت أذن للظعن بضم العين وبسكونها، للظعن وللظعن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء للمرأة الضعيفة أن تخرج من مزدلفة قبل أن يدفع الناس منها. قالت أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للظعن. ومعنى قولها هل غاب القمر، وقد ذكر بعض أهل العلم أن معنى قولها هل غاب القمر أي أن الانطلاق والإذن الذي حدده لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعف للنساء والعجزة أن يكون بعد مغيب القمر. وقد ذكروا أن مغيب القمر يكون في أول الثلث الأخير من الليل، فاشترط الشافعي وجماعة من أهل العلم أن ينصرف الضعفة والعجزة من المزدلفة بعد النصف الأول، ينصرفون في النصف الآخر. إذن المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعف أن ينطلقوا من المزدلفة إلى منى قبل دفع الناس عند الفجر. ولذلك بوب الإمام البخاري على هذا الحديث أعني حديث أسماء فقال في معنى تبويبه: باب من قدم ضعفة أهله فيقفون في المزدلفة ويدعون ثم ينطلقون ويقدم، قال البخاري ويقدم قبل ويقدم بعد أن يغيب القمر، ويقدم بعد أن يغيب القمر. هذا معنى قول أسماء هل غاب القمر. إذن هذا الحديث يدل على وجوب المبيت في المزدلفة، لأنه لو لم يكن المبيت واجبا فإن عندئذ لا فرق بين الضعف وغيرهم، ولا يحتاج الأمر أصلا إلى إذن. ولذلك ثبت عن ابن عمر في الصحيحين أنه كان يقدم ضعفة أهله إلى منى ليلا ثم يقول: أرخص في هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أعطاهم الرخصة للضعفة، فدل على أن غيرهم ليس له تلك الرخصة، فهذا نص واضح ظاهر صريح في وجوب المبيت في منى إلا للضعف والعجز ومن احتاج. كذلك ثبت في الصحيحين أن سودة رضي الله عنه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة ثقيلة سبقة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبل حطمة الناس فأذن لها. وقد ثبت أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت مع الضعفة الذين أذن لنا أو أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعفة أهله، فالصبيان الأطفال الصغار والنساء التي تحتاج إلى ذلك والشيوخ العجزة والمريض والضعيف، كل هؤلاء رخص لهم في أن ينطلقوا بعد أن يغيب القمر. فدل ذلك على وجوب المبيت في منى. أما من قال من أهل العلم بأنه من أركان الحج أن يصلي الفجر في المزدلفة، وأنه إذا ترك صلاة الفجر في المزدلفة فإن حجه باطل، ماذا يمكن أن يستدل لهذا القول؟ نعم فضل أحسن وجه الدلالة من الحديث. جيد، من صلى، أين وجه الدلالة على ركنية الوقوف، على ركنية أن يصلي؟ ها أحسن، نعم كما قال أخوك. قد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث الصحيح بحديث عروة بن مضرس وحديث الديلي الذي سبق ذكرهما، وفيه في حديث عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا هذه، وفي رواية: من صلى هذه الصلاة معنا، وقد كان وقف قبل ذلك بعرفات من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. وقد احتج الإمام الشوكاني وابن حزم وغيرهما من أهل العلم احتجوا بهذا الحديث على أن من ترك الصلاة في المزدلفة فلم يصلي الفجر في المزدلفة أن حجه باطل. قال الشوكاني في السيل الجرار قال: فإن لفظة تم حجه تدل على ذلك، وهذا قول قوي تساعده الأدلة، إلا أن بعضهم قد نقل الإجماع على أن من لم يصلي الفجر في المزدلفة فحجه صحيح. إن صح هذا الإجماع قبل خلاف ابن حزم، إن صح هذا الإجماع فالظاهر العمل به، لكن مثل هذه الإجماعات يعثر في العادة جدا أن تثبت، وكما يقال وما أكثر ما يدعى الإجماع، وما أكثر ما يدعى الإجماع خصوصا في مثل هذه المسائل. فالظاهر أن الصواب هو القول بركنية صلاة الرجل والمرأة كذلك إذا لم تكن ضعيفة أو إذا لم تكن معوزة، أو تستثنى المرأة لعموم قولها أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعن. المقصود أن الرخصة ليست لعموم النساء، بدليل ما روته أمنا عائشة في الصحيحين بعد أن ذكرت أن سودة استأذنت رسول الله وكانت امرأة ثقيلة سبقة، قالت أمنا عائشة: فوالله لأن أكون قد استأذنت رسول الله كما استأذنته سودة أحب إلي من مفروش به. فدل ذلك على أن الرخصة ليست لجميع النساء، إنما للمرأة المحتاجة، ولذلك لم تترخص أمنا عائشة برخصة سودة. فالمقصود أن الصواب القول بركنية أن يصلي الرجل صلاة الفجر في المزدلفة، وأنه إذا لم يفعل ذلك فقد بطل حجه. وقد قال بهذا جمع من أهل العلم، وصرح بهذا الإمام الشوكاني، وقد ذكر هذا ابن حزم أبو محمد ابن حزم الظاهري رحمه الله، وبه قال بعض أهل العلم، والدليل يدل عليه. وأظن أن الشيخ الألباني كان يفتي بهذا، فقد مر على سمعي أو قرأت للشيخ أنه احتج بهذا الحديث على الركنية، فليراجع. وسواء قال الشيخ بهذا أو لم يقل فهذا الذي يظهر من الدليل، والله أعلم. نعم، أعد يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا.
نعم.
ويجمع العصرين فيها ويخطب.
العصرين يعني الظهر والعصر. نعم.
ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين.
ثم يفيض من عرفة. نعم.
ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين.
ثم يفيض من إيه؟ من عرفة
ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين.
ويجمع فيها في المزدلفة بين العشاءين. نعم.
ثم يبيت بها.
ثم يبيت بها على الخلاف الذي ذكرته. نعم.
ثم يصلي الفجر.
ثم يصلي الفجر أيضا على الخلاف الذي ذكرته، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات حتى صلى الفجر صلى الله عليه وآله وسلم صلى الفجر في المزدلفة. نعم نعم.
ويأتي المشعر فيدخل الله عنده.
ويأتي المشعر المشعر فيذكر الله عنده. المشعر هو الموضع الذي جاء في كتاب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: فإذا أصبتم لا تقول فإذا أفضتم. قد نص ابن الجزري رضاه أعد تخصص هذه القراءات، قد نص ابن الجزري إمام القراء أن الضاد لا تضغم في الطاء ولا في التاء، لأن الضاد المصرية هذه الدال المفخمة لو نطقت كما ننطق هنا في مصر فإنه من المحال إلا أن تضغم. فإذا قلت ولا الضالين، هذه الضاد المصرية البشعة لا يمكن أن تظهر الضاد منفصلة عن الطاء أو عن حرف التاء، لا يمكن، وهذا غلط في النطق بالضاد، بل هي من الحروف الرخوة وليست من الحروف الشديدة. ولذلك نص ابن الجزري قال: واضطررتم، وذكر الكلمات اللي فيها التقاء الضاد اللينة مع الطاء، فمثل هناك قال: فمن اضطر إلا من اضطررتم. ليس قصدي الآن بيان هذا، لكن أنبه إنه مثل هذا كقوله تعالى: فإذا أصبتم، ها ظهرت الضاد، هذه الضاد الصحيحة التي يجب أن تفصل عن الإدغام مع التاء أو الطاء، يبقى فمن اضطر إلا من اضطررتم، فإذا أصبتم، لكن لو قلت فإذا أصبتم إلا ما اضطررتم فأضغمت الإيه؟ الضاء وأكلت الضاء، هذا لا يجوز. ونص ابن الجزري على وجوب إظهار الضاد عند التقائها مع الطاء والتقائها مع التاء، فوجب التنبيه. طيب، قال الله عز وجل: فإذا أصبتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الفجر بجمع يعني في المزدلفة أتى المشعر الحرام فوقف عند المشعر يذكر الله ويدعو. قال جابر: فرقي على المشعر الحرام. وهنا فائدة أشار إليها العلامة الشيخ الألباني في كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم لجابر، قال: فأتى المشعر الحرام فرقي المشعر فوقف ودعا. وقد اختلف أهل العلم والتفسير في معنى المشعر، فقيل المشعر هي مزدلفة كلها، فمعنى قوله فإذا أصبتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام أي عند المزدلفة، وهذا قول كثير من أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المشعر الحرام أخص من المزدلفة، وهذا الحديث يدل على هذا القول، أن المشعر هو جبل صغير موضع مرتفع، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فرقي عليه. ولو كان المراد بالمشعر المزدلفة لما قال حتى أتى المشعر، إذ هو أصلا في المشعر، لأنه كان في المزدلفة. نعم، قد يطلق لفظ المشعر الحرام قد يطلق على المزدلفة، ولكن الذي عناه الله جل وعلا على ظاهر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فرقي على المشعر الحرام ودعا. قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام حجة على أن ذكر الله عند المشعر واجب، لأنه أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وقد قال بهذا طائفة من أهل العلم، قالوا واجب إذا ما خرج من صلاة الفجر من مزدلفة أن يأتي المشعر الحرام ويقف ويدعو. ووقف صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى أن أو إلى قبيل أن تطلع الشمس، فقبل أن تطلع الشمس انطلق صلى الله عليه وسلم. وقد كان أهل الجاهلية يقولون: أشرق تبير كيما نظير، ينتظرون طلوع الشمس، فخالفه وخرج من المشعر قبل طلوع الشمس. والوقوف عند المشعر الحرام هو واجب عند طائفة من أهل العلم، وهو ظاهر كتاب الله، بل قد ثبت في حديث ابن عمر أن الذين رخص لهم أن يدفعوا رخص لهم وأتوا المشعر الحرام ووقفوا. وفيه رد على من زعم من علمائنا رحمهم الله قديما وحديثا أن الوقوف عند المشعر يسقط وجوبه عن الضعف، بل صريح حديث ابن عمر في الصحيحين أن الضعف أذن لهم وأتوا المشعر الحرام. إذن فبعد أن يصلي الفجر في المزدلفة يأتي المشعر الحرام ويدعو، وقبل أن تطلع الشمس يخرج. نعم، أعد يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا ويجمع العصرين فيها ويخطب، ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين، ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر فيذكر الله عنده ويقف به إلى قبل طلوع الشمس، ثم يرفع حتى يأتي بطن محسر.
ثم إيه؟
ثم يرفع حتى يأتي بطن محسر.
نعم.
ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة
حتى يأتي بطن محسر. بطن محسر، هذا محسر وادي ليس من المزدلفة وليس من عرفات بطبيعة الحال، وسمي بهذا الاسم قالوا لأن فيل أبرهة حشر هنا، أعي وعجز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: حبسها حابس الفيل في هذا الموضع. فالنبي سلك من المشعر قبل أن تطلع الشمس ثم سلك وادي محسر حيث حسر فيل أبرهة ومنع وأعي وعدل، ثم انطلق إلى الجمر. قال ثم
يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة.
نقف عند قوله ثم يسلك الطريق الوسطى، لأن الآن سنخرج من المزدلفة إلى نرجع إلى منى لرمي الإيه؟ لرمي الجمر. ألخص درس الليلة. فدرس الليلة اختصاره أن الحاج ينطلق من منى يوم ساعدوني يوم التاسع، بعد ساعدوني مش تعجزوني، بعد قول يا ولد بعد خليك معايا بعد طلوع الفجر من الصحيح له بعد طلوع الشمس وليس بعد طلوع الفجر. أعد ملخص درس الليلة. قم يا ولي اقف عشان تكون كده مصحصح، ها انتبه. أقول يخرج الحاج من منى من منى متوجها إلى عرفة يوم التاسع بعد طلوع الشمس متوجها إلى عرفة، وينزل نمرة، ثم بعد ذلك يصلي بها الظهر والعصر جمع تقديم وقصر، ثم الخطيب بيحضر جيد، ثم يدخل حدود عرفة، ثم يمكث بعرفة إلى غروب الشمس، ثم يفيض إلى مزدلفة. فإن وقف بعرفة نهارا صح حجه، وإن وقف بليل. أقوال أهل العلم
أن الوقوف بعرفة بالنهار هو صحيح، وأما بالليل فهو ليس صحيح، وهناك من قال أن الليل والنهار يجزء عن الحج.
والحجة في الباب عندنا
أن الرسول صلى الله عليه وسلم
من وقف بعرفة
أخرجه الإمام أحمد
عن من؟
عن
عروة
برثة.
درست عندكم في مصر، درست عندكم هناك، خلتي صفية هناك في الدراسة، أمد الله لها في العمر وعافية هناك في الدراسة. الدراسة جيد. ثم حديث عروة بن مدرس من وقف من ليل أو نهار يدل على صحة الوقوف بليل، ثم بعد ذلك يأتي المزدلفة، فماذا يفعل؟ فيبيت في المزدلفة ويصلي أول ما يأتي المزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمع حسب ما يأتي جيد، مع إتمام الصلاة مع القصر. والحجة في هذا أخرجه البخاري ومسلم عن من؟
عن أنس وابن عمر.
عن أنس وتوهمني معاك. طيب يصلي المغرب والعشاء ثم يتنفل أو لا يتنفل؟ والحجة فيه أخرجه البخاري ومسلم عن من؟ عن ابن عمر. ثم يمكث إلى صلاة الفجر ويصلي الفجر ويؤذن بالانصراف للضعن للضعف، ووقت الإذن بعد غياب القمر. والحجة فيه حديث أسماء بنت أبي بكر أخرجه
مسلم.
قول شوف أثر المعصية للشيخ. شوف أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء. وحجة اللفظ فيه هل غاب القمر. وقال البخاري ويقدم إذا غاب القمر. جيد. ثم يصلي الفجر. واختلف العلماء في حكم المبيت في المزدلفة على أقوال. منهم من قال واجب وبتركه يأثم. ما عارفين يأثم. وبتركه زيادة على الإثم ذبحك الذم. ومنهم من قال واجب ويأثم وليس عليه ذم. ومنهم من قال
أنه يكفيه المرض
المرور. ومنهم من قال
المبيت واجب أما الصلاة
ربع. المبيت واجب والصلاة ربع. والحجة اللي أنا احتجت بها
قبل النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي هذه الصلاة معنا
فقد تم حجه. أخرجه
الإمام
أحمد.
أخرج الإمام أحمد عن عروق
برضو الدراس ابن مدرس والله العظيم. ثم بعد ذلك يأتي المشعر الحرام. المشعر يأتي المشعر الحرام ويقف إلى
قبل غروب الشمس.
قبل غروب الشمس
بعد طلوع الفجر. قبل طلوع الشمس
ويقف ما لم تطلع الى قبيل طلوع الشمس. اخرجه لا والله لا والله قل له اخرجه عبد الرحمن الامام احمد الرجل والرواية احنا بنقولها مسلم واضح؟ طيب. ثم بعد ذلك ينطلق قبل طلوع الشمس
ويمر بوادي محسر
ويمر على وادي محسر منطلقا جزاك الله خيرا على كل حال هي مش هتمشي جافة كذا يعني. وانا اريد منكم أن تطبقوا قول الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. صبي وأخذ أمر الله بقوة فكان رسولا أو كان نبيا مباركا عليه الصلاة والسلام. نقف هنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يلا عبد الرحمن. نعم.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى كتاب الحج فصل. ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا ويجمع العصرين فيها ويخطب. ثم يفيض من عرفة ويأتي.
أحسن. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله ثم يأتي عرفة صبح عرفة ملبيا مكبرا. لا يختلف العلماء أن الوقوف بعرفة هو ركن من أركان الحج وهو الركن الأكبر من أركان الحج. فمن فاته الوقوف بعرفة على تفصيل وخلاف بين أهل العلم أبينه إن شاء الله. فمن فاته الوقوف بعرفة بطل حجه. وعرفة موضع معلوم له حدود معروفة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن يزيد الديلي قال، والحديث إسناده صحيح، وكذا قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، قال قال جاء أناس من نجد يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الحج، فقال الحج عرفة، الحج عرفة، ومن أدرك قبل أن يطلع الفجر من ليلة جمع فقد أدرك الحج، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث كنت في بعض الدروس وهمت وقلت رواه البخاري، وهذا الحديث لم يروه البخاري وإنما هو عند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح. وفيه بيان كما قلت لا يختلف فيه أهل العلم أن الوقوف بعرفة من أركان الحج، وأن من فاته الوقوف بعرفة بطل حجه على تفصيل أبينه فيه خلاف بين أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بات في منى يوم التروية وهو يوم الثامن، واستمر في منى كما في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وبات في منى حتى طلعت الشمس من يوم التاسع وهو يوم عرفة. فلما طلعت الشمس من يوم التاسع خرج من منى متوجها إلى عرفة. يقول الإمام الشوكاني أنه يأتي عرفة صبح يوم عرفة استدلالا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من منى متوجها إلى عرفة يوم التاسع بعد أن طلعت الشمس. وقوله ملبيا مكبرا الحجة فيه ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال سألت أنس بن مالك كيف كنتم تصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، قال كنا منا الملبي ومنا المهل، منا الملبي ومنا المهل، لا ينكر بعضنا على بعض. وهذا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وجاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر قال كان منا المكبر ومنا المهل، المهلل أو المهل لا يعيب بعضنا بعضا، هذا معنى الحديث في الصحيحين. كلاهما عن أنس وعن ابن عمر كلاهما في الصحيحين. ومعنى قوله منا المكبر ومنا المهل أي منا من يعلن بالتكبير ومنا من يعلن بالتهليل. والتكبير هنا قال بعض أهل العلم هو تكبير العيدين، هو تكبير العيدين، لأنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يكبرون تكبير العيد عيد الأضحى من دخول أول ذي الحجة، من دخول أول ذي الحجة كما سبق أن بينت هذا في بعض الدروس. ففيه حجة وبيان على أنه من الخطأ والغلط أن يجتمع الناس في تكبير العيد على صوت واحد. لما نأتي في صلاة العيد والناس تكبر التكبير للعيد من السنن الثابتة عن الصحابة رضي الله عنه وأصلها في كتاب الله، والذي ثبت في صفة التكبير من حديث ابن مسعود الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بإثبات الواو لا كما زعم بعضهم بعدم وجود الواو، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لكن أن يجتمع الناس على نفس واحد وأن يكون هناك من يلقنهم التكبير ثم يجتمعون على صوت واحد، هذا كله بخلاف السنة. ولذلك انظروا في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث ابن عمر منا المكبر ومنا المهلل لا يعيب بعضنا على بعض، هذا يكبر على حدى وهذا يهلل على حدى لا يعيب بعضنا على بعض، إذا لم يجتمعوا على صوت واحد. وقد أفتى بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله وجماعة من أهل العلم. المقصود أنه يتوجه من منى إلى عرفة مهللا مكبرا رافعا صوته بذلك حتى يأتي عرفة. والوقوف بعرفة له أحكام، أما معنى الوقوف أي أنه يدخل حدود عرفة، لا أنه يقف على قدميه. ربما ظن بعض الناس أن معنى الوقوف بعرفة أنه يبقى قائما على رجليه، هذا غلط. إنما معنى الوقوف أن يكون في حدود عرفة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما توجه من منى بعد طلوع الشمس كما قلت في حديث جابر أتى وقد ضربت خيمته بنمرة كما جاء أيضا في حديث جابر، فنزل بنمرة ثم جمع صلى الله عليه وسلم بعد أن زالت الشمس، بعد أن زالت الشمس جمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر جمع تقديم وقصر، جمع تقديم وقصر، فصلى الظهر ركعتين وكذلك العصر ركعتين وخطب صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن صلى الظهر والعصر جمع تقديم وقصر دخل حدود عرفة، إذن يبتدئ من السنة يبتدئ دخول عرفات بعد أن يفرغ خطيب عرفات خطيب الحج من خطبته وبعد أن يصلي الناس الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر. وهذا الجمع جمع نسك وليس جمع مسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان جمعه وقصره لأجل السفر لبين للناس الذين صلوا خلفه أن يتموا صلاتهم، لكنه لم يفعل. يقول شيخ الإسلام: وفي هذا من الحجة أن الجمع هنا ليس لعلة السفر، وإنما الجمع والقصر لعلة النسك. فصلى الظهر والعصر جمع تقديم وقصر بأذان وإقامتين، بأذان وإقامتين، يؤذن ثم يقيم للظهر ويصلي ركعتين، ثم يقيم للعصر ويصلي ركعتين، ثم بعد ذلك يدخل حدود عرفة ويقف بعرفة. ولا بد أن يكون داخل حدود عرفة، لأنه إذا وقف في غير حدود عرفة بطل الحج. ووقف صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات إلى أن غابت الشمس، وغاب قرص الشمس كما في حديث جابر رضي الله عنه. ولما غاب قرص الشمس أفاض من عرفات إلى مزدلف. وقلت إن أهل العلم لا يختلفون أن الوقوف بعرفة من أركان الحج، وأن من ترك الوقوف بعرفة فحجه باطل، ولكنهم اختلفوا هل يجزئ الوقوف بعرفة ليلا أو لا بد أن يقف كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر والعصر ثم دخل عرفات ووقف إلى أن غربت الشمس. ففيه نزاع بين أهل العلم في من وقف بعرفة ليلا. فقال بعض العلماء: من فاته الوقوف بعرفة نهارا فقد بطل حجه ولم يصح له الوقوف بليل. وهؤلاء العلماء جعلوا الوقوف مخصوصا بالنهار، وذهب بعض أهل العلم إلى أن من وقف بعرفة ليلا فقد أدى حجه. ولا شك ولا ريب أن هذا هو الصحيح، والحجة فيه ما أخرجه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح عن عروة ابن مضرس وهو صحابي رضي الله عنه. فقد أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عروة ابن مضرس قال: أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع، وجمع معناها المزدلفة لاجتماع الناس، فقال: يا رسول الله، جئتك من جبل طي، وفي رواية من جبلي طي، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، وما تركت جبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا، وفي رواية: من صلى معنا هذه الصلاة بجمع، يعني صلاة الفجر في المزدلفة، من صلى صلاتنا، وفي رواية: من صلى هذه الصلاة معنا بجمع، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفات من ليل أو نهار، فقد قضى حجه وتم وأتم تفته، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث إسناده صحيح، وكذلك قال العلامة المحدث الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا الحديث من الأدلة الصريحة على أن الوقوف بعرفة ليلا مجزئ، وأن من وقف بعرفة ليلا قبل طلوع الفجر من يوم العاشر، وهو يوم النحر، وفجره هو صبح ليلة المزدلفة. ولذلك قال: يا رسول الله، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، وجئتك من جبل طيء، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، وما تركت جبلا إلا ووقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه، وفي رواية: من صلى معنا هذه الصلاة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفات من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقوله ووقف بعرفات من قبل ذلك من ليل أو نهار، فهذا حجة لمن تمسك به من أهل العلم على أن من وقف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فقد تم حجه. كذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد من حديث الصحابي الذي ذكرته عبد الرحمن بن يزيد الديلي، قال: جاء أناس من نجد فقالوا: يا رسول الله، ما الحج؟ فقال: الحج عرفة، فمن أتى عرفة قبل طلوع فجر ليلة جمع، أي قبل طلوع فجر ليلة المزدلفة، فقد أدرك الحجة، أو قال: فقد أدرك عرفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن أهل العلم مختلفون في إدراك الحج من الوقوف بعرفة ليلا، والحديث الصحيح يدل على أن من أدرك الوقوف بعرفة فقد صح حجه. ثم يفيض من عرفات عند غروب الشمس، فإذا غربت الشمس من يوم عرفة فينتظر حتى يغيب قرص الشمس، فإذا غابت الشمس أفاض من عرفات إلى جمع، وهي مزدلف. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المغرب حتى صلى المغرب والعشاء قصرا وجمعا في المزدلف. وهذا أيضا من باب الجمع والقصر للنسك وليس للسفر، خلافا لمن زعم بأن هذا لعلة السفر. والحجة فيه كما قلت الحجة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من صلى خلفه أن يتم. وكان صلى الله عليه وسلم في نزوله من عرفات يأمر الناس بالرفق وأن لا يتدافعوا، فإذا وجد فجوة نصة، أي إذا وجد مجالا لأن يسرع أسرع، وإلا أبطأ حتى لا يؤذي الناس، حتى لا يؤذي الناس بعضهم بعضا. حتى قدم المزدلف فصلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة ولم يسبح بينهما، لم يتنفل بين المغرب والعشاء. وزاد البخاري ولم يتنفل بعد كل واحدة منهما. إذن هو صلى الله عليه وسلم لما جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة لم يتنفل في هذه الليلة ولم يصلي لا قبلها قبل الجمع ولا بعدها، ولم يتنفل بينهما ولا بعد كل صلاة. وهذا هو السنة، وهذا هو السنة. وكما اختلف العلماء في حكم الوقوف بعرفة ليلا، اختلفوا أيضا في حكم المبيت في المزدلفة. فقال بعض أهل العلم المبيت في المزدلفة واجب، فمن لم يبت في المزدلفة فحجه صحيح وعليه دم، عليه دم نسك كفارة. فقال بعضهم المبيت واجب ومن تركه فإن حجه صحيح ولكن عليه دم. وقال بعضهم المبيت واجب وليس في تركه شيء إلا الإثم. وقال بعضهم يكفي المرور بالمزدلفة وإن لم يبت. وقال بعضهم بل المبيت بالمزدلفة واجب، وأن يصلي صلاة الفجر في المزدلفة ركن، فإذا ترك صلاة الفجر في المزدلفة فحجه باطل. هذه أقوال لأهل العلم رحمهم الله. أما الوجوب فلا شك ولا ريب أن المبيت في المزدلفة واجب. والحجة في هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق جاء في الصحيحين من حديث أسماء من حديث عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق قال قدمت أسماء أو قدمت أسماء بنت أبي بكر بجمع أي قدمت المزدلفة فصلت ساعة ثم قالت أي بني هل غاب القمر؟ قال فقلت لا. قال فقامت فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قال فقلت نعم. قال فانطلقت حتى رمت أي خرجت من المزدلفة إلى منى. قال فقلت لها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلفنا. فقالت أي بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن وضبط أذن للظعن بضم العين وبسكونها للظعن وللظعن أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء للمرأة الضعيفة أن تخرج من مزدلفة قبل أن يدفع الناس منها. قالت أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للظعن. ومعنى قولها هل غاب القمر؟ وقد ذكر بعض أهل العلم أن معنى قولها هل غاب القمر أي أن الانطلاق والإذن الذي حدده لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعف للنساء والعجزة أن يكون بعد مغيب القمر. وقد ذكروا أن مغيب القمر يكون في أول الثلث الأخير من الليل. فاشترط الشافعي وجماعة من أهل العلم أن ينصرف الضعفة والعجزة من المزدلفة بعد النصف الأول، ينصرفون في النصف الآخر. إذن المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعف أن ينطلقوا من المزدلفة إلى منى قبل دفع الناس عند الفجر. ولذلك بوب الإمام البخاري على هذا الحديث أعني حديث أسماء فقال في معنى تبويبه باب من قدم ضعفة أهله فيقفون في المزدلفة ويدعون ثم ينطلقون ويقدم قال البخاري ويقدم قبل ويقدم بعد أن يغيب القمر ويقدم بعد أن يغيب القمر. هذا معنى قول أسماء هل غاب القمر. إذن هذا الحديث يدل على وجوب المبيت في المزدلفة، لأنه لو لم يكن المبيت واجبا فإن عندئذ لا فرق بين الضعف وغيرهم ولا يحتاج الأمر أصلا إلى إذن. ولذلك ثبت عن ابن عمر في الصحيحين أنه كان يقدم ضعفة أهله إلى منى ليلا ثم يقول أرخص في هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أعطاهم الرخصة للضعفة، فدل على أن غيرهم ليس له تلك الرخصة، فهذا نص واضح ظاهر صريح في وجوب المبيت في منى إلا للضعف والعجز ومن احتاج. كذلك ثبت في الصحيحين أن سودة رضي الله عنه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة ثقيلة سبقة، استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبل حطمة الناس فأذن لها. وقد ثبت أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت مع الضعفة الذين أذن لنا أو أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعفة أهله، فالصبيان الأطفال الصغار والنساء التي تحتاج إلى ذلك والشيوخ العجزة والمريض والضعيف، كل هؤلاء رخص لهم في أن ينطلقوا بعد أن يغيب القمر. فدل ذلك على وجوب المبيت في منى. أما من قال من أهل العلم بأنه من أركان الحج أن يصلي الفجر في المزدلفة، وأنه إذا ترك صلاة الفجر في المزدلفة فإن حجه باطل، ماذا يمكن أن يستدل لهذا القول؟ نعم تفضل. أحسن، وجه الدلالة من الحديث جيد، من صلى، أين وجه الدلالة على ركنية الوقوف، على ركنية أن يصلي؟ ها أحسن، نعم كما قال أخوك. قد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث الصحيح بحديث عروة بن مضرس وحديث الديلي الذي سبق ذكرهما، وفيه في حديث عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه، وفي رواية من صلى هذه الصلاة معنا، وقد كان وقف قبل ذلك بعرفات من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى كفته. وقد احتج الإمام الشوكاني وابن حزم وغيرهما من أهل العلم احتجوا بهذا الحديث على أن من ترك الصلاة في المزدلفة فلم يصلي الفجر في المزدلفة أن حجه باطل. قال الشوكاني في السيل الجرار قال فإن لفظة تم حجه تدل على ذلك، وهذا قول قوي تساعده الأدلة، إلا أن بعضهم قد نقل الإجماع على أن من لم يصلي الفجر في المزدلفة فحجه صحيح. إن صح هذا الإجماع قبل خلاف ابن حزم، إن صح هذا الإجماع فالظاهر العمل به، لكن مثل هذه الإجماعات يعثر في العادة جدا أن تثبت، وكما يقال وما أكثر ما يدعى الإجماع، وما أكثر ما يدعى الإجماع، خصوصا في مثل هذه المسائل. فالظاهر أن الصواب هو القول بركنية صلاة الرجل والمرأة كذلك إذا لم تكن ضعيفة أو إذا لم تكن معوزة، أو تستثنى المرأة لعموم قولها أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعن. المقصود أن الرخصة ليست لعموم النساء، بدليل ما روته أمنا عائشة في الصحيحين بعد أن ذكرت أن سودة استأذنت رسول الله وكانت امرأة ثقيلة سبقة، قالت أمنا عائشة: فوالله لأن أكون قد استأذنت رسول الله كما استأذنته سودة أحب إلي من مفروش به. فدل ذلك على أن الرخصة ليست لجميع النساء، إنما للمرأة المحتاجة، ولذلك لم تترخص أمنا عائشة برخصة سودة. فالمقصود أن الصواب القول بركنية أن يصلي الرجل صلاة الفجر في المزدلفة، وأنه إذا لم يفعل ذلك فقد بطل حجه. وقد قال بهذا جمع من أهل العلم، وصرح بهذا الإمام الشوكاني، وقد ذكر هذا ابن حزم، أبو محمد ابن حزم الظاهري رحمه الله، وبه قال بعض أهل العلم، والدليل يدل عليه. وأظن أن الشيخ الألباني كان يفتي بهذا، فقد مر على سمعي أو قرأت للشيخ أنه احتج بهذا الحديث على الركنية، فليراجع. وسواء قال الشيخ بهذا أو لم يقل، فهذا الذي يظهر من الدليل، والله أعلم. نعم، أعد يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا.
نعم.
ويجمع العصرين فيها ويخطب.
العصرين يعني الظهر والعصر. نعم.
ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين.
ثم يفيض من عرفة. نعم.
ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين.
ثم يفيض من إيه؟ من عرفة
ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين.
ويجمع فيها في المزدلفة بين العشاءين. نعم.
ثم يبيت بها.
ثم يبيت بها على الخلاف الذي ذكرته. نعم.
ثم يصلي الفجر.
ثم يصلي الفجر أيضا على الخلاف الذي ذكرته. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات حتى صلى الفجر، صلى الله عليه وآله وسلم صلى الفجر في المزدلفة. نعم. نعم.
ويأتي المشعر فيذكر الله عنده.
ويأتي المشعر المشعر فيذكر الله عنده. المشعر هو الموضع الذي جاء في كتاب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: فإذا أصبتم لا تقول فإذا أصبتم. قد نص ابن الجزر رضاه أعد تخصص هذه القراءات، قد نص ابن الجزر إمام القراء أن الضاد لا تضغم في الطاء ولا في التاء، لأن الضاد المصرية هذه الدال المفخمة لو نطقت كما ننطق هنا في مصر فإنه من المحال إلا أن تضغم. فإذا قلت ولا الضالي، هذه الضاد المصرية البشعة، لا يمكن أن تظهر الضاد منفصلة عن الطاء أو عن حرف التاء، لا يمكن، وهذا غلط، غلط في النطق بالضاد، بل هي من الحروف الرخوة وليست من الحروف الشديدة. ولذلك نص ابن الجزر قال: واضطررتم واضطر، وذكر الكلمات اللي فيها التقاء الضاد اللينة مع الطاء، فمثل هناك قال: فمن اضطر إلا من اضطررتم. ليس قصدي الآن بيان هذا، لكن أنبه أنه مثل هذا كقوله تعالى: فإذا أصبتم، ها ظهرت الضاد، هذه الضاد الصحيحة التي يجب أن تفصل عن الإدغام مع التاء أو الطاء، يبقى فمن اضطر، فمن اضطر إلا ما اضطررتم، فإذا أصبتم، فإذا أصبتم، لكن لو قلت فإذا أصبتم إلا ما اضطررتم فأضغمت الإيه؟ الضاء وأكلت الضاء، هذا لا يجوز. ونص ابن الجزر على وجوب إظهار الضاد عند التقائها مع الطاء والتقائها مع التاء، فوجب التنبيه. طيب، قال الله عز وجل: فإذا أصبتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الفجر بجمع، يعني في المزدلفة، أتى المشعر الحرام فوقف عند المشعر يذكر الله ويدعو، قال جابر: فرقي على المشعر، فرقي على المشعر الحرام. وهنا فائدة أشار إليها العلامة الشيخ الألباني في كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم لجابر، قال: فأتى المشعر الحرام فرقي المشعر فوقف ودعا. وقد اختلف أهل العلم والتفسير في معنى المشعر، فقيل المشعر هي مزدلفة كلها، مزدلفة كلها، فمعنى قوله فإذا أصبتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام أي عند المزدلفة. وهذا قول كثير من أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المشعر الحرام أخف من المزدلفة، وهذا الحديث يدل على هذا القول، أن المشعر هو جبل صغير موضع مرتفع، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فرقي عليه. ولو كان المراد بالمشعر المزدلفة لما قال حتى أتى المشعر، إذ هو أصلا في المشعر، لأنه كان في المزدلفة. نعم، قد يطلق لفظ المشعر الحرام قد يطلق على المزدلفة، ولكن الذي عناه الله جل وعلا على ظاهر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فرقي على المشعر الحرام ودعا. قال الله عز وجل: فإذا أصبتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام حجة على أن ذكر الله عند المشعر واجب، لأنه أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وقد قال بهذا طائفة من أهل العلم، قالوا واجب إذا ما خرج من صلاة الفجر من مزدلفة أن يأتي المشعر الحرام ويقف ويدعو. ووقف صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى أن أو إلى قبيل أن تطلع الشمس. فقبل أن تطلع الشمس انطلق صلى الله عليه وسلم. وقد كان أهل الجاهلية يقولون أشرق تبير كيما نغير، ينتظرون طلوع الشمس، فخالفه وخرج من المشعر قبل طلوع الشمس. والوقوف عند المشعر الحرام هو واجب عند طائفة من أهل العلم، وهو ظاهر كتاب الله، بل قد ثبت في حديث ابن عمر أن الذين رخص لهم أن يدفعوا رخص لهم وأتوا المشعر الحرام ووقفوا. وفيه رد على من زعم من علمائنا رحمهم الله قديما وحديثا أن الوقوف عند المشعر يسقط وجوبه عن الضعفة، بل صريح حديث ابن عمر في الصحيحين أن الضعفة أذن لهم وأتوا المشعر الحرام. إذن فبعد أن يصلي الفجر في المزدلفة يأتي المشعر الحرام ويدعو، وقبل أن تطلع الشمس يخرج. نعم، أعد يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا ويجمع العصرين فيها ويخطب، ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر فيذكر الله عنده ويقف به إلى قبل طلوع الشمس، ثم يرفع حتى يأتي بطن محسر.
ثم إيه؟
ثم يرفع حتى يأتي بطن محسر.
نعم.
ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة
حتى يأتي بطن محسر. بطن محسر، هذا محسر وادي ليس من المزدلفة وليس من عرفات بطبيعة الحال، وسمي بهذا الاسم قالوا لأن فيل أبرهة حشر هنا، أعي وعجز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري حبسها حابس الفيل في هذا الموضع. فالنبي سلك من المشعر قبل أن تطلع الشمس، ثم سلك وادي محسر حيث حسر فيل أبرهة ومنع وأعي وعجز، ثم انطلق إلى الجمر. قال: ثم
يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة.
نقف عند قوله ثم يسلك الطريق الوسطى، لأن الآن سنخرج من المزدلفة إلى نرجع إلى منى لرمي لرمي الجمر. ألخص درس الليلة. فدرس الليلة اختصاره أن الحاج ينطلق من منى يوم ساعدوني يوم التاسع، بعد ساعدوني مش تعجزوني، بعد قول يا ولد بعد خليك معايا بعد طلوع الفجر من الصحيح له بعد طلوع الشمس وليس بعد طلوع الفجر. أعد ملخص درس الليلة. قم يا ولي، اقف عشان تكون كده مصحصح. ها انتبه. أقول: يخرج الحاج من منى متوجها إلى عرفة يوم التاسع بعد طلوع الشمس، متوجها إلى عرفة، وينزل نمرة، ثم بعد ذلك يصلي بها الظهر والعصر جمع تقديم وقصر، ثم الخطيب يحضر. جيد. ثم يدخل حدود عرفة، ثم يمكث بعرفة إلى غروب الشمس، ثم يفيض إلى مزدلفة. فإن وقف بعرفة نهارا صح حجه، وإن وقف بليل. أقوال أهل العلم
أن الوقوف بعرفة بالنهار هو صحيح، وأما بالليل فهو ليس صحيح، وهناك من قال أن الليل والنهار جزء عن الحج.
والحجة في الباب عندنا من وقف بعرفة أخرجه
الإمام أحمد
عن من؟
عن
عروة
برتة.
دراسة عندكم هناك خلتي صفية هناك في الدراسة، أمد الله لها في العمر وعافية، هناك في الدراسة الدراسة. جيد. ثم حديث عروة بن مضرس من وقف من ليل أو نهار يدل على صحة الوقوف بليل، ثم بعد ذلك يأتي المزدلفة، فماذا يفعل؟ فيبيت في المزدلفة ويصلي أول ما يأتي المزدلفة، يصلي المغرب والعشاء جمع حسب ما يأتي. جيد. مع إتمام الصلاة مع القصر. والحجة في هذا أخرجه البخاري ومسلم عن من؟
عن أنس وابن عمر.
عن أنس وابن عمر. طيب، يصلي المغرب والعشاء ثم يتنفل أو لا يتنفل؟ والحجة فيه أخرجه البخاري ومسلم عن من؟ عن ابن عمر. ثم يمكث إلى صلاة الفجر ويصلي الفجر، ويؤذن بالانصراف للضعن للضعف، ووقت الإذن بعد غياب القمر. والحجة فيه حديث أسماء بنت أبي بكر أخرجه قول شوف أثر المعصية للشيخ شوف أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء. وحجة اللفظ فيه هل غاب القمر، وقال البخاري ويقدم إذا غاب القمر. جيد. ثم يصلي الفجر، واختلف العلماء في حكم المبيت في المزدلفة على أقوال. منهم من قال واجب وبتركه يأثم، ما عارفين يأثم، وبتركه زيادة على الإثم ذبحك الذم. ومنهم من قال واجب ويأثم وليس عليه ذم. ومنهم من قال
أنه يكفيه المرض
ومنهم من قال
المبيت واجب والصلاة
ربع. والحجة اللي أنا احتجت بها
قبل النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي هذه الصلاة معنا
فقد تم حجه.
أخرجه الإمام
أحمد عن من؟
أخرج الإمام أحمد محمد عن عروق الدراس
برضو الدراس ابن مدرس والله والله العظيم. ثم بعد ذلك يأتي المشعر الحرام، المشعر يأتي المشعر الحرام ويقف إلى إلى
قبل غروب الشمس.
قبل غروب
بعد
ويقف ما لم تطلع الى قبيل طلوع الشمس. اخرجه لا والله لا والله قل له اخرجه عبد الرحمن الامام احمد النظر والرواية احنا بنقولها مسلم مسلم واضح. طيب ثم بعد ذلك ينطلق قبل طلوع الشمس
ويمر بوادي محسر
ويمر على وادي محسر منطلقا جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا. على كل حال هي مش هتمشي جافة كذا يعني. وأنا أريد منكم أن تطبقوا قول الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. صبي وأخذ أمر الله بقوة فكان رسولا أو كان نبيا مباركا عليه الصلاة والسلام. نقف هنا.